وجدت في العسكريه وجدت في الرسول الذين وحاصروا المدينة، ذلك الحصار العسكري التاريخي المشهور الذي نوه الله بشأنه ووصف شدته البالغة في سورة الأحزاب بقوله: جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا من الله أمر عظيم فظيع. هذا الحصار العسكري المسلمون في ضعف من العدد والعدد والعتاد والمال، وجميع الناس يقاطعونهم، فما هذا السلاح الذي قابلوا به هذا الحصار العسكري والقوة العسكرية الشيطانية؟ الجواب: هو سلاح الإيمان بالله جل وعلا، كما نص الله عليه بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الإيمان الثابت الراسخ بالله والتسليم لله كان هو السلاح القاضي على هذه الأعداء، صرح الله بنتيجته بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، يعني إن كنتم ضعافا أذلة فهو قوي عزيز، لا يذل من التجأ إليه ولا من أخلص له جدا. ثم قال: وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتسيرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. ثم ختم وقال: وكان الله على كل شيء قدرا، إن كانت قدرتكم ضعيفة فقدرته ليست بضعيفة، فهو قوي قادر لا يغلب، ولا يغلب من كان حزبه حقا. ولما علم الله من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة الحديبية علم من قلوبهم الإخلاص والإيمان الكامل، ونوه به بالاسم المبهم الذي هو الموصول لقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين ويبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم يعني إخلاصا وإيمانا كما ينبغي. كان من نتائج ذلك الإخلاص والإيمان التام بالله أن قال: وأخرى لم تقدروا عليها، فصرح بأن إمكانياتهم العددية والعددية لا تقدرهم عليها، قال: لم تقدروا عليها، قد أحاط الله بها لأنه القادر فأقدركم عليها بقدرته، وكان الله على كل شيء قديرا. فالمسلمون يستمسكوا بالدين غلبوا الأعداء، وسلط الله، وهذا الذي نصر الله به الأحزاب يوم الخندق شيء ما كان في حسبانهم وما كانوا يظنونه هو أمر إلهي من الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم من جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالمسلمون إذا تمسكوا بالدين كما ينبغي، فالقرآن يأمرهم بإعداد القوة الكاملة ولو باغتهم العدو قبل أن يستعد العدة الكاملة لرد الكفاح، فالنصر يأتي من السماء من حيث لا يدرون، فقد يسلط الله على العدو الطاعون فيهلكه، وقد يسلط عليه عدوا آخر فيهلكه، وقد يخالف قلوب بعضه فيضرب بعضه بعضا، والنصر يأتي من الله من الوجوه التي لا يعرفونها. فالحاصل أن القرآن لا يأمر بالتكاسل والتواكل، بل إنما يأمر بالقوة والاستعداد لكل هجوم، والمتمسك به أيضا لو بغيت قبل أن يستعد أو في حالة ضعف، فإن الله يقويه وينصره على عدوه بالطرق التي يعلمها هو وحده وإن لم تكن في حسبان المسلمين. فما نصر أهل الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالريح وبجنود لم تروها، نصرهم بالريح، كلما نصبوا خباء في البرد نسفته الريح، وكلما وضعوا قدرا ليطبخوا فيه نسفته الريح، فبقوا مهلا لا قرار لهم لكن لا يكلهم ولا طعام يأكلونه، فاضطروا للفرار، حتى قال رئيسهم أبو سفيان بن حرب: ارتحلوا وأنا أول المرتحل. وكان حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه معهم في ذلك الوقت عينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا عنه في السيرة أن أبا سفيان ركب على بعيره وهو معقود، قال وأنا الذي فتحت حقال البعير، ولو لم يأمرني النبي بأني لم أهد شيئا لكنت قتلت أبا سفيان في ذلك الوقت. هذا دين الإسلام وهذا شأن المتمسكين به، أما الذين ينصرفون عنه ويتركونه محتقرين إياه زائمين أنه لا ينظم الحياة وأن الحياة تطورت وأن تنظيم علاقات الدنيا يحتاج إلى أمور جديدة كما يرتبه الكفرة الفجرة. هؤلاء أم البصائر خفافيش البصائر، وإن سموا أنفسهم مسلمين فالنصر لا يأتيه من عند الله، لأن الله ميز الذين وعدهم بالنصر، ميزهم بصفاتهم الكاشفة، قال للذين وعدهم بالنصر ميزهم في سورة الحج تمييزا كاشفا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم الذين وعدهم الله بالنصر؟ الذين هم مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما الذين إذا مكن لهم في الأرض غيروا معالم الدين وضيعوا الشرع ووضعوا المذاهب الهدامة وأضاعوا ما في الإسلام من أخلاق وغيروا معالم الدين وجاءوا بالفساد والطرق الملحدة المستوردة، هؤلاء ليس عندهم أب من الله إلا في البتة. ومثالهم مثال العامل الذي عاقده رجل ليعمل له فامتنع من أن يعمل، ثم لما جاء الوقت جاء لصاحب العمل وقال أعطني أجرتي، قال كيف تطلب مني أجرتك وأنت لم تعمل شيئا أنت رجل مجنون؟ فهؤلاء مثل هذا يعصون الله ويناصرونه بالعداء ويغيرون معالم دينه ويتحاكمون إلى الطاغوت، ثم يقولون نحن مؤمنون ينصرون الله، هذا دين وهوج وقلب للحقائق. فالمؤمنون الذين ينصرهم الله هم الذين إن مكنهم الله في الأرض أقاموا دينه وشرعه وعملوا بنور كتابه، كما قال هنا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. قال بعض العلماء اتقوا تحريفه وحمله على غير المعاني، وقال بعض العلماء اتقوا الله واجعلوا وقاية بينكم وبين سخطه وعذابه باتباع هذا القرآن العظيم. وعلى كل حال فمتبعوا القرآن المتقي، فقوله واتقوا كالتأكيد كالعطف المؤكد لقوله فاتبعوه، وقوله لعلكم ترحمون اتبعوه لأجل أن يرحمكم الله، أو اتبعوه راجين أن يرحمكم الله. ثم إن كفار قريش كانت لهم حجة قطعها الله تبارك وتعالى خصوصا لكفار قريش، قرأنا له الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. هذا قطع بحجة كفار مكة وإلقام لهم الحجر، يعني هذا كتاب مبارك أنزلناه بلغتكم الواضحة الفصحى، أنزلنا لئلا تقولوا وهذا كتاب أنزلناه، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب. أن هنا اختلف البصريون والكوفيون في المقدر قبلها، فكان البصريون يقدرونه مضافا يعني أنزلنا عليكم هذا الكتاب بلغتكم، كراهة أن تحتجوا حجة باطلة وأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وكراهة أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والكوفيون يقولون كتاب أنزلناه لئلا تقولوا كذا أو تقولوا كذا، وهو متعلق بأنزلنا، فأن متعلقة بأنزلنا، بعضهم يقدر أنزلنا كراهة أن تقولوا كذا، وبعضهم يقول أنزلنا لئلا تقولوا كذا، وهذا جاري في كل ما يناهده في القرآن، نحو يبين الله لكم أن تذلوا أي أن لا تذلوا أو كراهة أن تذلوا أن تصيبوا قوما بجهالة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا وهو كثير في القرآن. وبعض العلماء يقول أنزلناه العامل فيه محذوفة لأن أنزلنا الكورة حال بينها وبين المعمول أجنبي والمعنى متقارب والمعنى كأنه يقول يا كفار مكة أنزلنا هذا الكتاب المبارك بلغتكم وبلسانكم كراهة أن تتعللوا بعلل فاسدة وأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين وهم اليهود والنصارى وكتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل وإن كنا عن دراستهم لأن الطائفتين كلاهما جماعة وخلق فقال عن دراستهم ولم يقل عن دراستهما غافلين وإنما غفلنا عنها لأن لسان هؤلاء عجمي ولساننا عربي ولا نفهم كلامهم ولا يفهمون كلامنا فلو أردنا أن نعرف منه أوامر الله ما قدرنا لأنه ليس بلغتنا ولا بلساننا ولا نفهم ما يقول أهله ولا يفهمون ما نقول يعني كراهة أن تقولوا هذا الدعوة وتعتدوا هذا الاعتداد أنزلنا عليكم كتابا سماويا واضحا بلغتكم لنقطع هذا العذر أي أنزلنا لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اليهود والتوراة والنصارى والإنجيل وإن كنا إن هي المخففة من الثقيلة وهي هنا مهملة لا عمل لها واللام في قوله لغافلين لام الفرق الفارقة بين إن المشددة من الثقيلة وإن النافية وكونهم غافلون عنها لا يفهمونها لأنها ليست بلغتهم ولا يعرفون معانيها لأنها ليست بلغتهم يعني فقد قطعنا هذا العذر وأنزلنا إليكم كتابا بلسانكم أي تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لو أن أنزل علينا الكتاب كما أنزل التوراة على اليهود أو كتاب كما أنزل الإنجيل على النصارى لعملنا بذلك الكتاب وكنا أهدى منهم ولكن لنا عذر وهو أنه أنزل عليهم كتاب ونحن لننزل علينا كتاب هذا العذر. أو تقولوا لو أنه أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فكأن الله يقول إن ادعيتم هذه الدعاوي واعتذرتم بهذه العلل فقد جاءكم كتاب منزل بلسانكم ولغتكم تعرفون معناه وسمى القرآن بينة لأن البينة هي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه وسمي الشهود بينة لأنهم يبينون الحق بشهادتهم وهدى ورحمة وهدى لمن اتبعه هدى وإرشاد هدى إرشاد للجميع وهدى توفيق لمن اتبعه ورحمة يرحم الله به من عمل به من عباده المؤمنين ووفقه لذلك. ايش الآية؟ ثم إن الله قال فمن أولم أي لا أحد أولم ممن كذب بآيات الله وهم كفار قريش بعد أن نزل عليهم الكتاب وقطع به عذرهم كذب بآيات الله وقال هي سحر شعر كهانة أساطير الأولين وصدف عنها صدف تستعمل أعمالي صدف تستعمل بمعنى أعرض تقول صدفت عن الأمر أصدف عنه بمعنى عرضت عنه ومنه قول الشاعر إلى قول الشاعر إذا أتيناك إذا ذكرنا كلاما قلنا أحسنه وهمنا عن كل شيء تقاصده أي عن كل سوء معجبات. ومنه قول عبد الله بن رواحة وغيره عجلت للطف الله فيما وقد بدأ له صدفنا عن كل وحي منزل أي أعراضنا وعليه فصدف لازمة بمعنى أعرض وتستعمل صدف متعدية تقول صدف زيد عمرا أي صده عن طريقه وجعله معرضا عنها. واختلف العلماء في صدف هنا هل هي متعدية لازمة متعدية محذوفة المفعول وهو قول السدي وهو الظاهر لأنه يكون جامعا بين الضلال والإضلال كذب بآياتنا أي كفرهم في نفسه وصدف الناس أي صد الناس على الإيمان بها فهو جامع بين الضلال والإضلال. وعلى هذا القول لو قلنا إن صدف لازمة تتكرر مع قوله كذب بآياتنا لأن المكذب بآيات الله صادف عنها فيكون تكرارا. وروي عن ابن عباس أن صدف هنا لازمة أي كذب بآياتنا وأعرض عنها. ووجهه أنه كذب بها بلسانه وأعرض عنها بجوارحه كقوله فلا صدق ولا صلى أي لا صدق بلسانه ولا صلى بجوارحه. وقوله سنجزي الذين يصدهون سنجازي الذين يصدهون أي يصدون الناس عن آياتنا بناء على أن صدف لازمة متعدية أو سنجزي الذين يعرضون عن آياتنا بناء على أنها لازمة سوى العذاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أي سنجزيهم العذاب السيء. وهذا يدل على أنها متعدية لأن سوء العذاب عذاب مضاعف لضلالهم وإضلالهم كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي كفروا في أنفسهم وصدوا الناس عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب أي لإضلالهم وضلالهم لما كانوا يصفهم. وفي هذه الآية بعض الأسئلة المعروفة اللغوية أحدها أنه قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب فأفرد الكتاب ثم بين بقوله على طائفتين أنهما كتابان كيف يفرد الكتاب وهما كتابان التوراة والإنجيل آيات آل الواهي معروف والجواب عنه معروف وهو أن المفرد إذا كان اسم جنس جاز استعماله مفردا مرادا به الجمع أو التثنية لأن المراد به الجنس في حالاته الثلاث ونعني بحالاته الثلاث أن يكون منكرا أو معرفا بالألف واللام أو مضافا ونحو هذا كثير في القرآن. فمن أمثلته معرفا قوله هنا إنما أنزل الكتاب وليس بكتاب واحد وقوله وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها فيلزم الجمع ويولون الدبر أي الأدبار أولئك يلزم الغرفة أي الورخ بدليل فيها غرف لهم فيها غرف مبنية. وقوله وجاء ربك والملك أي والملائكة بدليل قوله صفا صفا لأن الملك الواحد لا يكون صفا صفا. أو الطفل الذين بنوا أي الأطفال وهو تهيد ومثاله وله منكر إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار بدليل فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لما تغير طعمه ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا مستكبرين به سامرا أي سامرين وإن كنتم جنبا أي أجنابا أي جنبين فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون وهو كثير في القرآن ومن أنزلته وله مضاف. وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أوامره إن هؤلاء ضيف أي أضياف. وكان سيبويه رحمه الله في كتابه ألم بهذا الموضع وقال إن إطلاق المفرد إذا كان اسم جنس مرادا به الجمع أنه يوجد في كلام العرب بغير كثرة بقلة فنحن نرى باستقراء اللغة العربية أنه كثير. وأنشد له سيبويه في كتابه بيتين أحدهما قول علقمة بن عبدة التميمي بهادية الحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب أي وأما جلودها فصليبة. والثاني قول الآخر كلوا في بعض بطنكم وتأفوا فإن زمانكم زمن الخميس أي بعض بطونكم ونحن نراه في كلام العرب وأشعارها بكثرة. فمنه قول عقيل بن أهلفة المري وكان بنو فزارة شرعا من أي أعمام وكنت لهم كشر بني الأخينا. وقول عباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا منا أخوكم وقد سلمت من الإحان الصدور أي إخوانكم. وقول جرير يا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من الإعراب أي وآباؤك وهو كثير في كلام العرب كما بينا. وبهذا يعلم أن إطلاق الكتاب مرادا به جنس الكتاب الصادق بالتوراة والإنجيل واضح لا إشكال فيه. وهذا معنى قوله إنما أنزل الكتاب على طائفة من قبلنا، وقوله وتقولوا أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، بين أنهم كذبوا في هذه حيث قال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. قوله وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إلى أن قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى حشرنا عليهم كل شيء قبلا وفي الأخرى قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وبهذه الآيتين قطع الله حجة كفار قريش، ونرجو الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يرضيه وأن لا يزيغ قلوبنا عن العمل بهذا القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفزع الأكبر يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. اللهم لا تفضحنا يوم تجمع خلقك، اللهم لا تجمعنا لا تفضحنا يوم تجمع خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدين، ونسألك العافية في البدن، ونسألك العافية في المال، ونسألك العافية في الأولاد والأهل. اللهم عافنا في دار الدنيا، اللهم عافنا في البرزخ، وأجرنا من عذاب القبر، اللهم عافنا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اكتب بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مسيرنا ومآلنا، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قول الله جل وعلا تزورون إلا أن تسيره الملائكة أو يسي ربك أو يسي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل هو استفهام معناه النهي والمعنى أن هؤلاء الكفار الذين يكذبون بآيات الله ويكذبون عنها يكذبون بها ويكذبون الناس عنها أي يحملونهم على الإعراض عنها ما ينظرون أي ما ينتظرون لأن معنى قوله هنا هل ينتظرون والعرب تطلق نظر بمعنى انتظر والدليل عليه هنا أنه بينه في آخر الآية وقال قل انتظروا إنا منتظرون فنظره من كلام العرب من إطلاق نظر وإرادة انتظر قول امرئ قيس خليلي من رابي على أم جندبي نقبل بانات الهواب المعذب فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي فقوله تنظراني أي تنتظراني يعني ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا إحدى الدواهي الهوام الآتية ألا أن تأتيهم الملائكة. جمهور المفسرين على أن المراد بإتيان الملائكة لقبض أرواحهم لأن ملك الموت الذي يقبض أرواح الناس له أعوام كثيرة يقبضون الروح قال بعض العلماء حتى يبلغونها الحلقوم فيأخذها ملك الموت وقد قال جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون فدل على أنها رسل متعددة أعوان ملك الموت ولذا أسند التوفي لرسل متعددة توفته رسلنا وهم لا يفرطون وأسنده مرة لملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم وأسنده مرة لنفسه الله يتوفى الأنفس حين موتها فإسناده لنفسه واضح لأن كل شيء واقع بمشيئته وإسناده لملك الموت لأنه الموكل بقبض الأرواح وإسناده لرسل متعددة أن لملك الموت أعوانا كثيرة من الملائكة يقبضون معه الأرواح قال بعض العلماء ينزعونها إلى الحلقوم ليأخذها هو أي ملك الموت والمعنى ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فتقبض أرواحهم على الشقاء والكفر فيخلدون في النار تخليدا مؤبدا أو يأتي ربك أو يأتيهم الله لفصل الخطاب يوم القيامة فيعذبهم العذاب الأكبر عندما يأتي ليحاسب الناس على أعمالهم وإتيان الرب هنا هو معنى قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وهذه الآيات ونحوها من الآيات كنجي الرب في هذه الآيات الذي أخبر به عن نفسه ونزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير يقول هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له كل هذه من آيات الصفات وأحاديثها أشكلت على آلاف الخلق وضل فيها ملايين الناس من حذاك النظار الفحول العلماء بأن التوفيق بيد الله. ونحن نحرر لكم هذا المقام تحريرا شاديا واضحا على ضوء نور القرآن العظيم، بحيث يتيقن العاقل أن من مات عليه لقي الله سالما. اعلموا أيها الإخوان أما نوصيكم أنفسنا بهذا الذي نقوله لكم في الخروج من هذا المأزق الأكبر ومزلة الأقدام التي زلت فيها أقدام الآلاف ممن ينتمي للعلم في آيات الصفات، فمن معطل ناف لها ومن مشبه مجسم ومن مؤول لها آت بغيرها. والحق الفصل في هذا هو أن البيان في القرآن، والله أوضح هذه المسألة إيضاحا شافيا لا لبس في الحق معه، ولكن الله يهدي من يشاء. أن الذين يؤولون صفات الله ويقولون لها ظاهر غير مراد لأنه ظاهر يهم غير اللائق بالله فيكرهونها ويأتون بشيء بدل ذلك من عند أنفسهم، فهم كما قال الشافعي رحمه الله لأنهم يقصدون الخير ولكنهم غلطوا ووقعوا في شر مما فروا منه. قول الشافعي المذكور بيته المشهور: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون حقوقا. والمخرج من هذا المأزق هو الاعتماد على ثلاثة أصول كلها من كتاب الله، فمن لقي الله معتقدا لها ومات عليها لقي الله سالما على المحجة البيضاء التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن أخل بواحد منها دخل في مأوات وبلايا قد لا يتخلص منها. فأوصيكم بهذه الأصول الثلاثة القرآنية لأنها هي المخرج الإلهي القرآني من هذا المأزق العظيم. الأول من هذه الأصول الثلاث هو أساس التوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة على الوجه الصحيح، وهو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه. هذا هو الأصل الأكبر والحجر الأساسي لمعرفة الله على الوجه الصحيح اللائق، تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة شيء من خلقه وصفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم. ومن هم الخلق يا إخوان؟ من هم الخلق؟ أليسوا أثرا من آثار قدرته وإرادته وصنعة من صنائعه؟ وكيف يخطر فيهم العاقل أن الصنعة تشبه صانعها؟ لا وكلا، فمن رزقه الله إن هذا الأساس وهذا الأصل الأكبر وأساس العقيدة الصحيحة الذي هو تنزيه خالق السماوات والأرض عن أن يشبه شيئا من خلقه في شيء من صفاتهم أو ذواتهم أو أفعالهم، فقد رزقه الله أساس التوحيد وحجره الأساسي. وهذا إذا امتلأ منه قلب المؤمن وعرف أن صفة الله عندما تسند إلى خالق السماوات والأرض تمتلئ القلوب من الإجلال والإعلان والإكبار، وتنزيه صفة الله عن أن تشبه شيئا من صفات خلقه. هذا هو الأصل الأول، وهو في ضوء قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا أي مساميا يساميه في المكانة والقوة والفضل؟ إذا استحكم هذا الأساس في قلب العبد وكان قلبه طاهرا من أقوار التنجيس من أقوار تنجيس التشريف منزها لله عالما أن وصف الله أجل وأعظم وأكبر وأنزه من أن يشبه صفة المخلوق لن يستحكم هذا الأصل في قلبي. فالأصل الثاني هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس هذا التنزيه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله الذي قال فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الذي قلت لكم في هذين الأصلين أن الأول تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه إيمانا مبنيا على أساس هذا.